بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أمة الله من فرنسا تقول: أنا أسمع القرآن من الجوال وأكون على غير وضوء، هل يجوز هذا؟ نعم يا أخت الفاضل، يجوز قراءة القرآن من الجوال أو المحمول أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر ولو كان الإنسان على غير وضوء، بل يجوز قراءة القرآن من التفسير الذي يغلب على القرآن، يعني تغلب كلماته على القرآن، التفاسير الكبيرة، وإن كان الشخص غير متوضئ. فبارك الله فيك، يجوز. ما ذكرتيه بأنك تقرأين القرآن من المحمول وأنت على غير طهارة، غير وضوء طبعا، جائز ذلك ولله الحمد. أم محمد من أبوظبي تقول: هل يجوز نحت آية من القرآن على صخرة؟ أخت الفاضل، أم محمد، القاعدة الشرعية أنه يجب تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، ولذلك القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. قل جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن. ولذلك القرآن يجب تعظيمه. يقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يليق أن يكتب القرآن على مثل صخرة ويقع عليها القاذورات والأوساخ، أو تأتي الطيور أو تأتي الحيوانات تتبول عليها مثلا أو شيء، هذا لا يليق، لا يليق، بارك الله فيك. وقديما كانوا يكتبون على الجلود وعلى كذا، لماذا؟ لعدم وجود الأوراق. ففيما بعد الحمد لله تطورت، الآن أصبحت المصاعف في مثل هذه الأوراق. أم أحمد من أبوظبي تسأل عن فجر يوم الجمعة، تقول: ماذا يقرأ في فجر يوم الجمعة، في صلاة فجر يوم الجمعة؟ أم أحمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتين بعد الفاتحة. فبالركعة الأولى بعدما ينتهي من الفاتحة يقرأ سورة السجدة، حم ميم السجدة، يقرأ، نعم، ألف لام ميم السجدة، يقرأ ألف لام ميم السجدة، ويقرأها كاملة، يقرأها كاملة. وقراءته للسجدة لا لآية السجدة التي فيها، لا، وإنما لما اشتملت عليه هذه السورة من بيان عظمة الله عز وجل وكبير وعظيم خلقه، ومن ذكر أهل الإيمان وذكر أهل الكفران، ومن ذكر كيف أن الله عز وجل جعل هناك أئمة بسبب أنهم صبروا ونالوا هذه الرتبة بما اتبعوا فيه الأنبياء، وأيضا صبروا على ذلك، وشيء من هذا القبيل. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء هل من السنة قراءتها على الدوام قولا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن السنة أن يقرأ هاتين السورتين على الدوام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليهما. ومن أهل العلم من قال يقرأ أحيانا ويترك أحيانا أخرى، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. طيب، عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أطيل عليها، نأخذها ثم نرجع لكم. من؟ ما أسمع، ما أسمع، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حارك يا شيخ،
حياك الله يا أبو عبد الله.
والله الله عمرك يطعمك
وياك يا أخي.
يا شيخ، عندما يتوفى الزوج والزوجة تريد أن تأخذ الأثاث نتاع البيت،
أي نعم،
هل يدخل هذا في تركة الميت ويحسب على الزوجة من تركة سهمها، أو يعتبر هذا شنو حق لها؟
طيب،
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح، نعم واضح.
السؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
نحن الدولة عندنا، الدولة في ليبيا يعني هي أمرت بفتح المساجد ولكن تطبيق شروط،
نعم،
مسافات وكذا، واني بعض المساجد فتحت بعض المساجد دخلوا ما فتحتش، قالوا مش حجه شنو ان الشروط صعبه وكذا. هل هذا الامر يعتبر جائز ولا غير جائز؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك جزاك
الله. اياك الله ابو عبد الله، مرحبا. تفضل مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا ومسهلا.
الله يرحم والديك
والديك.
الله يسلمك. اسالك سؤال. من احنا جمعنا في جمعيه،
اي
جمعيه مجتمعين فيها الشعب اسمها جمعيه الظهره، ودفعت فيها انا 50,000.
اها.
ويجيني منها دور السنة، حول دور السنة يجيني منها يعني شيء بسيط، يعني مرة 7,000 ومرة 6,000. هل 50,000 هل زكاة من عندي ولا ما زكيها؟
طيب مبارك، بالنسبة للخمسين ألف هذه في الجمعية وش يشتغلون فيها؟
خيرية.
ها؟
جمعية خيرية في المكان، في المكان حاطينها بيع ومشترى زاد و.
يعني يبيعون فيها طعام وأشياء يعني مثل الجمعيات التعاونية.
أي نعم. أي.
إن شاء الله يبارك.
وعندي سؤال ثاني طال عمرك.
تفضل.
عندي طال عمرك بنت صغيرة عمرها يمكن 11 أو 10.
نعم.
جاها البلوغ وهي تدرس، وبعدين طال عمرك بلزر وتروح المدرسة وأمها ما تقصر معها، تعلمها وتعطيها أشياء منها في البيت ومتسحر. بعدين تروح وتجي المدرسة، ولما تجي المدرسة طعمك حي لها بنات مثلها ويفطن رمضان ما حد يعرف عنها، ما عارف حتى ما عارف كم مفطرة على ذا الطريق ولا درينا عنها. ما عندها السنة ذي قلها ما لها سنين ولا سنتين ولا 4 سنين ولا حولها، ولا قامت تبكي وتعلم. ما قالت نحن يوم نروح قمنا نفطر رمضان، هل الحين أنا ماشي أسوي وياها؟ قامت ما الحين تصومها، تصومها.
اي نعم.
هل عليها صيام 5 سنين ولا 6 سنين ولا عليها شيء ثاني؟ والله يجزاك خير، عطنا العلم يا ابو خلينا والله يرحم والديك.
اياك ان شاء الله.
مفهوم الكلام؟ ها
مفهوم طال عمرك، مفهوم.
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
مسهلا.
مع ذلك ان نحبك في الله.
احبك الله يا اخي، الله يحفظنا وياك يا شيخ مبارك.
اللهم امين. الله يجزاك خير ويرحم والديك.
نعم. تفضل محمد. محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا
الشيخ. بعد فوات فرض الفجر،
ايه
طبعا راقد يعني، وانتبهت في عاد الفجر يعني قرب طلوع الشمس،
ايه
هل اصلي او اعيد الصلاه مره ثانيه قبل الصلاه؟
يعني فاتتك صلاه الفجر بعد طلوع الشمس؟
ايه لا ما طلعت الشمس بعد.
بعد ما طلعت الشمس؟
لا.
أي
يعني هل أصلي عندما انتبهت؟ أصلي وما علي قضاء، أو أصلي وأقضي
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ.
تفضل طعمك.
المداعبة مع المرأة دون لقاء الجماعة،
أي
هل علي غسل ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضلي عفراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
علي الشيخ.
مرحبا.
بغيت أسأل إني أنا أمي كانت مريضة قبل الحجر.
إيه.
وتوفت أمي، كانت تبى تشوفني.
إيه.
وما قدرت أروح عشان كان في الحدود لا.
إيه.
مانعين عننا نروح وكذي عشان المرض اللي صار كورونا.
نعم.
فهي كان خاطرها إنها تشوفني، يعني وايد كانت تتحل إنها تبى تشوفني.
إيه نعم.
والله ما راد إني التقيت وياها وتوفت وأنا ما شفتها. فالحين وش علي أسوي؟ يعني كان خاطرها إنها تشوفني.
إن شاء الله يا عفرة، الله يرحم والدك. والحين
إذا صدقت عنها ودعيت لها يوصل، يعني تدري أني أنا مصدقة وعيالها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو عبد العزيز.
تفضل يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل.
الله يسلمك. إحنا أهل السنة في إيران نتابع تقويم الصلاة أو الصيام أو عيد، نتابع دول الخليج لأن دولتنا ما هي من مذهبنا، مذهبهم غير
إيه؟
وفقهم غير، يعني كل شيء فيهم غير، يعني إحنا نتابع دول الخليج.
أه.
يعني هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أبو عبد العزيز.
جزاكم الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي بعض الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، دعاء الافتتاح في صلاة العيد يعني متى يكون وراء تكبيرة الإحرام مباشرة لو ننتظر التكبيرات اللي بعدها؟
إن شاء الله.
هاي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان حضر التجوال عندنا بالعيد، إحنا يعني بعيد الفطر كان أكو حضر تجوال، فهسه بالنسبة للعيد الأضحى إذا أريد نسوي الأضحية وأكو حضر، شنو راح تكون بيجي حالة؟ يعني جوز واحد يأخرها إلى ما بعد العيد؟
إن شاء الله يا مسيف.
هذا بالنسبة للسؤال الثاني. الثالث، أنا في بعض الأحيان شيخ يعني أرفع عيدي بالتكبيرات الانتقالية في غير المواضع الأربعة اللي عندنا يعني معروفة.
إيه.
فبهيك حالة هل يعني نسجد للسهو في هيك حالات يعني؟
يعني أنت تفعلينها لا إرادياً؟
إيه لا إرادياً، ما أنا متعودة بهاي الأربع المواضع أعرفها يعني.
إيه.
فبعض هاي يصير سهو عندي من أرفع يعني بهاي التكبيرات الانتقالية إيدي أرفعها بدون يعني.
نعم نعم.
يعني ناسية كان إيه.
إيه نعم.
وبس بالنسبة للسؤال الأخير، والله في مكان عندي نسيت.
ها نسيتي؟
بس بالنسبة للأضحية فقط عندي ليش. هذا السؤال، أنا عادة يا شيخ يعني أنا أضحي يعني هاي اثنين.
إيه.
شاتين يعني خرفان اثنين بكل عيد أضحى.
إيه.
فبس أريد يعني شو نقول أثناء الذبح هاي وحدة.
نعم.
وأني أقول عادة يعني أقول وين أقول هاي وحدة عني وعن أهل بيتي، والثاني عن الأموات يعني هذه عن الأموات يعني مع عن كل الأموات اللي يعودون إلي مثلاً أم والأب الزوج أخوت أخو الأخ يعني ممكن يجي بكل الأموات
إن شاء الله
وما يصير يعني بالنسبة للعدد يعني.
أبشر يا مسيف، أسئلتك واضحة. أبشر
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
حياكم الله.
استفدنا منك كثيرا.
الحمد لله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي القرآن، من الكتب القرآن عديد.
نعم.
أكثر من 30 سنة ونحتفظ منهم. قديم، فهم قديم.
نعم. نعم.
ماذا أفعل منهم؟ هل يجوز حرقهم؟
هو تمزق؟
تمزقوا.
نعم. إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز التيمم من الحجر؟ ظن هو أفضل من الحجر أو فوق الفراش؟
إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أختي.
يا شيخ أريد أسأل، في دائما هنا عندنا المشايخ يقولوا لما تصلي تبدأ بتلاوة الصور اللي هي مثلا في الجزء الثامن 20 وانت نازل، يعني لازم ترتب الصور وانت تقرأ في الصلوات.
ايه
يعني لازم الترتيب تكون الصورة اللي هذه الصورة واللي بعدها واللي بعدها، ما يصير تقري صورة وتقري اللي قبلها، لازم يكون اللي بعدها. فهل هذا يعني يبطل من الصلاة ولا من يعني صحيح ولا غير صحيح؟
إن شاء الله يا مطر.
السؤال الثاني يا شيخ، احنا نصلي صلاة العشاء وعلى طول نصلي الوتر.
ايه؟
لكن لله الحمد نقوم نصلي قيام ليل، لكن ما نصلي ركعة واحدة، نصلي ركعتين 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 باللي الله كاتبه لنا، بس ما نصلي ركعة، يجوز يعني؟
إن شاء الله يا مطر.
في قيام الليل يا شيخ.
إيه؟
مسن دعاء القنوط. شيء ثاني، انت ذكرت في مره ما نقول صدق الله العظيم لما نقرا قران. طيب إيه؟ مثلا انا اقرا قران خلاص اريد يعني اقفل المصحف، ايش اقول؟
ان شاء الله.
الشيء الثاني يا شيخ، احنا حاليا في ازمه كورونا، عندنا يصلوا في البيت، هل واجب علي انا وزوجي واولادي يصلوا جماعه، هل واجب علي اصلي وياهم ولا يعني عادي مش مأثوم أني أنا أصلي لحالي صلاتي؟
إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا.
سؤال أخير يا شيخ، سؤال أخير.
تفضل.
بخصوص أذكار الصباح.
إيه؟
هل يجوز أني أنا أقولها قبل أذان الفجر؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا.
في أمان الله.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأخت أم أحمد بن أبو ظبي في سؤالها الثاني، تقول أقرأ أحيانا سورة الملك من دون قرآن لأني حافظة هذه السورة. أم أحمد هنيئا لك، اللهم بارك، ما شاء الله حافظ هذه السورة، يعني الأفضل أنك تقرأينها من دون النظر في المصحف. لماذا؟ لأنك تحصلين على أجرين، الأجر على مصلحتين، المصلحة الأولى الأجر والثواب، والمصلحة الثانية أنك تراجعين حفظك ولله الحمد والمنة. ما في شيء، ما يلزم يا أخت الفاضلة أن الإنسان لازم يقرأ من المصحف، اللي يحفظ القرآن كامل الأفضل والأكمل والأحسن والأولى له أن يقرأ من حفظه. لماذا؟ حتى يحقق مصلحة المراجعة، فيصير الحمد لله يكسب مصلحتين وأجرين وثوابين وفضيلتين، يأخذ الأجر ويراجع المصحف. أبو محمد من الشارقة يقول لما يعني نفتح القرآن مثلا من التلفزيون أو الإذاعة أو المسجل مثلا، يقول أولاد عندنا يلعبون وكذا ويسولفون، يقول هل نأثم بهذه الطريقة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للاستماع إلى قراءة القرآن في الصلاة واجب، في الصلاة واجب، هذا بإجماع العلماء على أن الإنسان في الصلاة يستمع إلى قراءة القرآن، أما الاستماع إلى قراءة القرآن خارج الصلاة فهذا مندوب إليه ومستحب وليس بواجب. ولذلك إذا كنت أنت مشغل المصحف مثلا قرآن تلفزيون ولا إذاعة وأنت تسمع وفيه عندك لغط وتشويش، ما في شيء، ما في شيء، ولا هذا الأولاد ما يمكن أننا نقيد حركة الأطفال، هذه طبيعة الأطفال الكلام وكذا، ما في شيء، خلي القرآن يشتغل حتى لو الأطفال والأولاد يلعبون وشوشون وكذا، ما أهم شيء أنك تستمع. تقول لا والله ما نركز، خلاص اغلق المصحف المسجل مثلا أو التلفزيون أو الإذاعة، أغلقها وكذا. لكن لو حصل ووجد ما في بأس في هذا ولله الحمد والمنة. أبو محمد من الشارقة أيضا يقول أنا عمري فوق 60، يقول يعني ما أروح للمسجد، أصلي في البيت لأن في تعليمات، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك والحمد لله لمن عليك بالعافية والصحة. أخوي الفاضل إذا كنت فعلا الحمد لله ما عندك أي مشكلة، فالأفضل أنك تشهد صلاة الجماعة ما دمت أنك معافي. طبعا التوجيهات يقولون يعني الأفضل والأكمل، يعني الأفضل أن اللي من 60 وفوق، لكن إذا كان عندك الحمد لله يعني قدرة على الذهاب إلى المسجد وحمدا في صحة وفي عافية، صلاة الجماعة طيبة وما تترك، خاصة الآن الوقت قصير، يعني أنت الآن لو تحركت من بيتك وأدركت الإقامة فقط، الآن أئمة المساجد جزاهم الله خير بناء على التوجيهات صلاة بخمس دقائق ست دقائق، أبدا ما، خمس دقائق وترجع بيتك، حتى السنة في البيت. فالحمد لله إيش يعني نحرص على إعمار المساجد، هذه نعمة من نعم الله، إن الله من علينا بالصحة والعافية ومن علينا بفتح المساجد. قبل فترة 3 شهور القلوب متحسرة ومتألمة ومتوجعة، كلنا حزينين، الآن جزاهم الله خير ولاة الأمر وضعوا ترتيبات ووضعوا احتياطات وإجراءات، ومن ضمن الإجراءات إن الإنسان إذا سمع الإقامة راح، خاصة إذا كان بيتك قريب، صليت ورجعت على طول تسبيحاتك وتهليلاتك في بيتك وصلاة السنة، فهي 5 دقائق 6 دقائق ما تطول. فأنا أنصحك بالحرص. تقول لا والله أنا عندي إشكالات، قايل لي الطبيب ممنوع، أنت ممكن تلتقط الفيروس، لا أنت معذور ولله الحمد. أما ما عندك شيء لا، خذ الاحتياطات، الماسك، الماسك اللي تحطه على الأنف والفم، تلبس القفازين، سجادتك معك، والحمد لله رب العالمين، والله يحفظك ويحفظ الجميع. أمينة تقول حديث النبي عليه الصلاة، أمينة من عمان طبعا، تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، هل ينطبق هذا على المرأة اللي تطبخ وتقدم الطعام؟ الأمينة أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره، يعني من غير أن ينقص من أجر الصائم الذي فطر شيء. الأمر الثاني، لا شك بأن المرأة التي تقوم على إعداد الطعام وتجهيزه وتقديمه لا شك بأن لها الأجر العظيم، ولذلك عندنا أحاديث أن الله عز وجل يثيب المرأة التي تنفق من مال زوجها من الطعام، يعني الزائد لها أجر هذا الإنفاق، وللزوج أجر الكسب اللي اكتسبه لأنه صدق له. فالمرأة التي عندها طعام زائد وتصدقت فيه لها أجر عظيم، مع أن اللي جابه واشتراه الزوج، لكن عندها طعام زائد بدل ما يعني يتلف، وبدل ما تنتهي صلاحيته أو يوضع في أماكن غير جيدة، تتصدق به لها الأجر والثواب، ولزوجها أجر الكسب. كذلك في مسألة تفطير الصائم لها أجر عظيم، أجر عظيم. لماذا؟ لأنها شاركت في عبادة، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. أمينة تسأل عن سورة الفيل، تقول يعني لماذا ذكر الفيل مع أن إبرهة أتى بالفيلة. أختي أمينة بارك الله فيك، يقول عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. أصحاب الفيل، أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جار ومجرور، والفيل الفيل المقصود فيه جنس يا أخت الفاضل وليس واحد، على قول من يذهب إلى أن المقصود جنس الفيل، جنس الفيل. يعني مثلا عندنا في اللغة العربية ذكر الجنس المفرد يعم يعني يعم جميع الفيلة اللي جاءت مع إبرهة. وفي قول آخر بأن التنبيه على الفيل اللي جاء ذكره بأن اسمه محمود، سموه محمود، قالوا بأنه أشار إلى أعظم الفيلة وهو قائد الفيلة. وهذه قاعدة أيضا لغوية على أن التنبيه بالأكبر أو بالأهم يدل على أن غيره يدل عليه. يعني مثلا عندنا الصلاة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود الصلاة، لكنه أشار بأعظم أركان الصلاة وهي السجود. كذلك الحج عرفة، مع أن الحج له أربعة أركان: الإحرام من الإحرام نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. لكن نبه على ماذا؟ على عرفة. هذا ليس معناه بأنه ليس معناه بأن بقية الأركان لا التفات لها ولا قيمة، لا، وإنما أشار إلى أهم ركن من أركان الحج. كذلك هذه تجري على قواعد لغة العرب بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول يعني بالنسبة للدعاء الاستخارة، يعني أفضل مكان له هل هو السجود أم بعد الصلاة؟ لا، بعد الصلاة. ما ذكروا أن دعاء الاستخارة يكون في السجود بارك الله فيك. ولذلك عندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من هم بأمر فإنه يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو. اختلفوا في الدعاء، في مكان الدعاء، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. قولان، منهم من ذهب إلى أنه قبل السلام، ومنهم من ذهب إلى أنه بعد السلام، بعد السلام. أما السجود فلا، وإنما السجود يدعو، وجائز له أن يقول اللهم اختر لي في السجود. لكن الدعاء المنصوص يقول إما قبل السلام أو بعد السلام، والذي يظهر بأنه يكون بعد السلام. أبو عبد الله من ليبيا يقول: بالنسبة للزوج إذا مات، هل للزوجة الحق أن تأخذ أثاث البيت، وهل هو يدخل في التركة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتركه الزوج من الأثاث على قسمين: قسم أثاث عادي جدا يعني لا يلتفت إليه، وتقوم به مصالح الأسرة بعد وفاة مورثهم، فهذا لا يدخل في التركة، وإنما يستخدم ويستعمل، ويبقى من الأمور التي هي أشبه بالأشياء الاستهلاكية، الأشياء التي تستهلك. أما إذا كان الأثاث له قيمة، يعني بعض الأثاثات بمئات الألوف، بعض الأثاث عفوا بمئات الألوف، فليس للمرأة الحق أن تنفرد بهذا الأثاث، فلا يجوز لها تقول والله مثلا هذا الأثاث للمجالس، أو الأثاث كذا هذا لي، هذا ليس لها الحق في هذا أبدا، وإنما هذا لي الورثة إلا أن يكون عن طريق التخارج مثلا، بحيث أن تقول والله هذا خصموه من نصيبي من التركة، وتبيعه مثلا أو تتصرفي أو تستفيد منه إذا انتقلت إلى بيت آخر أو شيء، فلا بد أن نفرق. فإذا كان الأثاث ثمينا غاليا، في أثاث يصل ملايين، في أثاث بمئات الألوف، في أثاث بعشرات الألوف، ولا نستهين بعشرات الألوف، فلذلك هذا من التركة. أما الأثاث العادي الذي يستخدم فهذا يعني لا يلتفت ولا يدخل في التركة إلا إذا طلب الورثة، إلا إذا طلب الورثة. الأثاث الغالي هذا إذا اتفق الورثة على بقائه واستعماله، خاصة الزوجة وأولادها، يبقى ولا يقسم، وبرضا الجميع بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول: الدولة عندنا أمرت بفتح المساجد بشروط معينة، لكن بعض المساجد فتح وبعض المساجد رفض قال بحجة أن الشروط صعبة، هل هذا جائز أم لا؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، الملاحظ بأن جميع دور الفتوى والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي ولله الحمد والمنة أفتوا بالإجراءات التي يعني صدرت من الجهات الشرعية فيما يتعلق بالتباعد، فيما يتعلق باستعمال الكمامات، استعمال القفازات، اتيان بالسجادات، التباعد بين المصلي، لأن هذه بنوها على تقارير طبية في مسألة قضية انتقال العدوى وانتقال الفيروس، يعني منهم من ذهب إلى أنه مترين ومنهم من ذهب إلى أكثر، يعني فيحتاطون. ولذلك يعني لا يجوز لإمام المسجد أن يعني لا ينفذ أمر الجهة المسؤولة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان عند الإمام أو المؤذن صعوبة فعلا من بخصوص مثلا عدم استطاعتهم توفير الكمامات أو القفازات أو عدم استطاعتهم كذا، يقدمون إلى الجهة، ولا يجوز أن ينفردوا بالرأي، لا يجوز لهم أن ينفردوا بالرأي. وأما ما يقوله بعض المشوشين والمشغبين على أن هذا ما تصح، هذا كلام للأسف الشديد يصدر عن أناس جهال أو يصدر عن أناس لهم خلفيات وأغراض غير جيدة يحاولون التلبيس على المسلمين. جميع أهل الفتوى المعتبرين يفتون بمشروعية الصلاة بمثل هذه الطريقة ولله الحمد، ولا يدخل الإنسان حرج، لا يدخل الإنسان حرج في مثل هذه المسألة. فهؤلاء الأئمة يذكرون يخوفون بالله، أما إذا كان فعلا عندهم عمليا على الأرض على الواقع بأنه ما عندهم قدرة على استيعاب هذه الأعداد، ما عندهم قدرة على توفير الكمامات، ما عندهم قدرة على كذا، هؤلاء معذورين، لكن بشرط أن يبلغوا الجهة المسؤولة عنهم. مبارك يقول من أبو ظبي، يقول داخل في جمعية ب50,000، يقول هذه الجمعية أحيانا كل سنة يأتيني مبلغ بسيط يعني 7,000 أو شيء من هذا القبيل، يقول الزكاة على 50 ولا على هذا المبلغ؟ مبارك بارك الله فيك، أنا سألتك سؤال مهم جدا، وهي هذا المال 50,000 وش طبيعته وش حالته وش كذا، شرحت لي بأن دخلت في شراكة في أشياء غذائية، إذا تحول هذا المبلغ من كونه مالا إلى كونه يعني تجارة، كلمة تجارة. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، الذي تقبض من الأرباح هو الذي تزكيه تستقبل فيه حول جديد، يعني أفترض استلمت 7,000 في رمضان، هال7,000 هذه إذا بقيت إلى رمضان القادم، إلى رمضان القادم فإنك تزكيها 7,000، أو إذا قلت مثلا، أو إذا قلت بارك الله فيك تستقبل فيها حول جديد. بالنسبة لل50,000 هذه مسؤولية القائم على الشركة، لأنك أنت ذكرت بأن العدد كبير جدا، إذا مسؤولية القائم على الشركة في نهاية كل سنة يقيم البضاعة التي عنده من عروض التجارة، ويجرد اللي عنده جرد كامل، ثم يقيمها بسعر بالدراهم، ثم يخرج زكاتها عن الجميع، فأنتم توكلون بإخراج الزكاة. لماذا؟ لأن هذه أصبحت عروض تجارة، عروض تجارة، فعروض التجارة هذه تزيد وتنقص وتتنامى وأحيانا تضعف، فمسؤولية القائم تبلغون الجهة، وأعتقد الله أعلم أنهم فاهمين هذه الشغلة، لكن من باب التذكير تبلغهم يا أبو أخي مبارك، تقولهم أنتم تطلعون زكاة عروض التجارة هذه؟ فإذا قالوا نعم الحمد لله، إذا قالوا لا أقول لا، لازم تطلعون الزكاة في نهاية كل سنة، تحسبون الموجود بس الموجود. لكن لو قلت لي لا والله الجماعة يأخذون ويشترون فيها مباني أبراج ويشترون فيها بيوت ويأجرونها، لا هذه ما عليها زكاة، بالنسبة للبيوت والأبراج والمباني ما عليها زكاة، الزكاة في الأجرة وفي الأرباح اللي تصلك أنت وبقية المشتركين معكم. أما عروض تجارة موجودة سلع تتجدد وكذا، آخر السنة لازم تحسب ولازم تزكى. مبارك يقول عندي بنت صغيرة عمرها تقريبا 10 سنوات إلى 11 سنة، يقول الحمد لله تدرس تروح المدرسة وكذا، يقول تفاجأت أمها بأنها قالت بأنهم كانوا يفطرون في رمضان، والآن أمها بدأت تصومها، يقول هي وزميلاتها، هل يعني الآن عليها يعني الصيام مدة السنوات الماضية؟ بارك الله فيك، والحمد لله على يعني سلامة البنت وعلى هدايتها، والله عز وجل فتح على قلبها وندمت وشعرت بأنها فعلا ارتكبت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن التربية اللي أنت أمها ولله الحمد ربيتوها، لأن البنت لما يعني تقول مثل هذا الكلام وتبكي وتزعل على أنها فعلا أخطأت، هذه نعمة من نعمها، يدل على صحوة في قلبها وضميرها ولله الحمد والمن. الأمر الثاني، إذا كان هذا صدر منها قبل البلوغ، قبل ما تبلغ، ما عليها شيء ولله الحمد إلا على سبيل الاستحباب. أما إذا كان بعد ما بلغت أمها أدرى بها، أمها هي اللي تدري، نعم يجب عليها أن تصومها الآن كل الأيام اللي راحت بعد البلوغ أفطرتها، يجب عليها أن تقضيها وهي في ذمتها ما دام أنها بالغة، لأن الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى منذ أن يبلغ يجري عليه القلم، يبدأ التكليف عليها، الملائكة يسجلون عليه الحسنات والسيئات. أما قبل البلوغ لا، أما قبل البلوغ لا، فبنتك الله يرضى عليك ويبارك فيك يجب عليها أن تقضي جميع ما فاتها من هذه الأيام بعد البلوغ، بعد البلوغ، وتستغفر الله ولا تعود مرة ثانية لمثل هذا. وأظن صحوة الضمير هذه اللي عندها جعلتها فعلا تنتبه، وإن شاء الله تستمر مع الصائمين طوال حياتها. محمد بن العين بارك الله فيه يقول: شخص فاتته صلاة الفجر وقام قبل طلوع الشمس، يقول ماذا يفعل؟ يصلي ولا ما يصلي ولا يقضي وشيء؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي قام قبل طلوع الشمس ما زال في وقت صلاة الفجر. صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الصادق اللي علامته الآن الأذان إذا أذن المؤذن إلى طلوع الشمس، عندك ساعة ونصف، هذا كله تقريبا وقت لأذان صلاة الصبح. ولذلك يا جماعة الخير، أي إنسان استيقظ وقد فاتته صلاة الجماعة في المسجد، ما يعني قد فاتته صلاة الفجر، ما يعني أنه قد فاتته صلاة الفجر، الواجب عليه يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي في بيته، إن حصل جماعة زوجته وعياله فنعمة، وإذا ما حصل يصلي لوحده قبل ما تطلع الشمس، ولا يجوز له ويحرم عليه أن ينتظر حتى تطلع الشمس. لأن حقيقة مرت علي أسئلة من أعجب الأمور، بعض الناس يقول فاتتني صلاة الجماعة في المسجد أنتظر حتى تطلع الشمس عشان أصلي قضاء بعد طلوع الشمس. سبحان الله، فقه غريب جدا هذا، كيف تنتظر حتى تطلع الشمس؟ لا، مباشرة تقوم تتوضأ وتصلي مباشرة، وتكون صليتها أداء ولله الحمد وليس قضاء. القضاء بعد طلوع الوقت، بعد خروج الوقت. فيا أخي الفاضل، كون المسجد صلوا ما يعني أن الوقت انتهى، لا، تقوم تتوضأ وتصلي ولله الحمد، تكون صليت أداء وليس قضاء، أداء وليس قضاء. وإذا شفت وقت الوقت معك صلي السنة قبل وبعدين الفرض، تقول لا والله باقي عن طلوع الشمس ربع ساعة ثلث ساعة، لا، أدرك الصلاة الفرض وبعدين صلي السنة إذا ما طلعت الشمس، وإذا طلعت الشمس أخر السنة إلى صلاة الضحى، صليها في وقت صلاة الضحى، أخر سنة الفجر إلى وقت الضحى وصليها في وقت صلاة الضحى. بارك الله فيك. محمد يسأل عن مداعبة الرجل امرأته، هل توجب الغسل؟ لا يا أخي الفاضل، الذي يوجب الغسل هو الجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمقصود الجماع. أما المداعبة أو شيء من هذا القبيل هذا لا يوجب الغسل. فإذا خرج المذي، إذا خرج المذي فله حكم البول، بمعنى نجس يغسل ويتوضأ فقط. أما إذا لم يخرج منه شيء ما عليه شيء، حتى لو كان يعني متطهرا في الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الرجل إذا لمس امرأته أو قبلها أو شيء من هذا القبيل وما خرج منه شيء يبقى على وضوءه في الراجح من أقوال أهل العلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل ويخرج إلى المسجد ولا يعيد الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم. عفرة من الشارقة تقول: يعني والدتها كانت مريضة وتوفيت في يعني هذا المرض، وكان كانت خاطرها أنها تشوفني وشيء من هذا القبيل، تقول ما حصل بسبب يعني إيقاف الرحلات ويعني إغلاق الحدود وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا أفعل؟ عفرة بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وجعلها إن شاء الله من الشهداء. الآن لا يعني توسوسين بمثل هذا الأمر، ولا يعني تقولين تلومين نفسك، لأن هذا ليس بقدرتك ولا باستطاعتك، أنت معذورة. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وطبيعي الوالدة ترغب تشوف عيالها وشيء من هذا القبيل، وهذا قدر الله، ما فارقت يومها ولا تأخرت يوم ولا تقدمت بيوم، لا تقدمت ولا تأخرت. المقصود بأن الآن الواجب عليك الدعاء، تكثرين لها من الدعاء والصدقة أيضا، وتسأل هي في قبرها، تقول للملائكة، الملائكة اللي معها في البرزخ، تقول من وين هذا الثواب ومن وين هذا الأجر؟ يقولون لها خلفت بنت صالحة، بنت صالحة تدعو لك، وخلفت بنت صالحة تتصدق عنك. ها، فلذلك الإنسان في قبره يجيه نعيم من بفضل الدعاء وصدقة أيضا، يشوف أثرها، فيسأل يقول من وين هذه؟ يسأل الملائكة يقول خلفت ولدا، يعني ذكر أو أنثى، ولدا صالحا يدعو لك، فاحرصي بارك الله فيك على الدعاء وعلى الصدق. أبو عبد العزيز من إيران يقول يعني نحن عندنا مناطق يعني قريبة من دول الخليج، نتابع دول الخليج في الصيام وفي الحج وفي بعض الأشياء، يقول هل هذا صحيح؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسائل إعلان الصيام وإعلان كذا، هذه ترتبطون في دولتكم بارك الله فيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فالأصل أنكم ترتبطون بما عندكم. إذا والله قالوا لكم لا أنتم مستقلين، أنتم لكم دار فتوى، أو أنتم مثلا بعيدين عن المناطق هذه وقريبين إلى دول الخليج مثلا، وليس عندكم ارتباط ولا اتصال ولا مثلا دور فتوى عندكم ولا شيء من هذا القبيل، ما في بأس ولله الحمد والمنة لقرب المسافة. أما إذا كان لا عندكم دور فتوى معتبرة وعندكم أئمة ومشايخ وعلماء منكم فترتبطون بهم وتراجعونهم بارك الله فيك أبو عبد العزيز. أم سيف من العراق تقول دعاء الاستفتاح في صلاة العيد متى يكون؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، من أهل العلم من ذهب إلى أن دعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، ويذكرون في هذا ضابط مهم على أن الدعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، ثم يأتي الإنسان بتكبيرات الزوائد، هذه تكبيرات الزوائد. ومن أهل العلم من قال بأن تكبيرات الزوائد هذه من جنس تكبيرة الإحرام، ولذلك يؤتى بها لأنها افتتاح، لأنها افتتاح، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء الاستفتاح. عموما لو أتيت بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام لا حرج، لو أتيت بدعاء الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد لا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. أم سيف تقول يعني احتمال بأنه يكون حظر تجول في يوم عيد الأضحى القادم، فكيف تكون الأضحية؟ يعني ممكن نأخرها أو شيء من هذا القبيل. أم سيف الله يرضى عليك، بالنسبة للأضحية من شروط صحتها أن تذبح في الوقت الشرعي، ووقتها الشرعي يبدأ من انتهاء صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فلحم قدمه لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ من وقت صلاة العيد وتنتهي بآخر يوم من أيام التشريق. ولذلك وقت الأضحية واسع، 4 أيام، يوم العيد ويوم اليوم العاشر ويوم 11 و12 و13، 4 أيام يذبح في النهار وفي الليل، كل هذا جائز ولله الحمد. فيجوز للإنسان أن يؤخر الأضحية إلى آخر أيام التشريق ولله الحمد. تقولين احتمال يكون حظر تجول كامل، يعني ممكن من الآن تستعدون تشترون الأضحية وتخلونها في البيت، وإذا جاء وقت العيد تذبحونها. تقول والله صعب، ممنوع، شيء من هذا القبيل، مسألة واسعة، ممكن لو تبعتيها مع جمعية أو أرسلتيها إلى جهة أخرى مثلا تذبح، أو توكلين شخص في دولة أخرى مثلا تعرفينه، ما في بأس ولله، وكلتك بذبح أضحيتي، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول أحيانا أرفع يدي لا إراديا في غير الأماكن التي لا يسن الرفع فيها في الصلاة، تقول هل علي سجود السهو؟ ليس عليك سجود السهو يا أخت الفاضلة، لأن عندنا السنن إذا زاد فيها الإنسان فلا يسجد لي السهو، في الراجح من قول أهل العلم ما عليك شيء، لكن تعودي على أن الرفع لا يكون إلا في المواطن 4 المذكورة اللي ما شاء الله أنت حافظتها وعرفتها. أم سيف تقول أنا أضحي دائما بخروفين، تقول يعني عن الخروف الأول عني والثاني عن أهل بيتي، تقول ما الحكم؟ أم سيف يعني تريدين الأفضل، الأفضل خروف واحد، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد به الأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فذبح خروفين، خروف عنه عن أهل بيته، والخروف الثاني عن أمته ممن لا يقضى على الأضحية من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني طريقة الصحابة وطريقة العلماء على أن الأضحية واحدة، ما في داعي للمبالغة. تقولي والله أنا أحب أخص أمواتي بأضحية، ما في بأس، هذه صدقة، حتى لو سميتها أضحية هذه صدقة، فتذبحين أضحية لك وأهل بيتك الأحياء، وتخصين الأموات بأضحية صدقة، صدقة ترجين الثواب بها لهم، وتصل بإذن الله جل وعلا. أمة الله من ألمانيا تقول عندي مصحف من 30 سنة ولله الحمد أقرأ فيه، تمزق، تقول ماذا أفعل به؟ أخت الفاضلة أمامك 3 خيارات. الخيار الأول تغلفينه وتضعينه عندك في البيت أو في المكتبة مثلا ما دام أنه تمزق وتحتفظين فيه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن تحفري له في مكان طاهر وتعمقين الحفر وتضعينه تحت يعني في الأرض ومكان طاهر. الخيار الثالث هو أنك تحرقينه بحيث أنه لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر. في خيار رابع جديد وهو قضية وضعه في ماكينة تقصيص الأوراق وجعلها يعني إتلاف الأوراق من خلال هذه المكائن الذي يوضع فيها الورق. لكن أهم شيء بعدما تخرم هذه الورق أو بعدما تقطع هذه الأوراق قطع صغيرة، لابد هذه الأوراق إما أن توضع في ماء بحيث أنه يذهب بقية الأحرف، أو أنك تحرقينها مثلا وترمينها في مكان مثلا طاهر، أو تدفنينها. بارك الله فيك. أها، تفضل يا فاطمة. فاطمة من السودان راحت. يلا أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخنا.
النور والعافية والرضا.
شيخنا فيه لي سؤالين، الله يحفظك ويطول عمرك في طاعة الله.
أيوة.
السؤال الأول، أم موسى الله سبحانه وتعالى يقول أوحينا إلى أمك، صفة الوحي هذه.
أي نعم.
يعني هل أم موسى امرأة صالحة؟ هل هي فأبغى أعرف صفة
أبشر يا أبو محمد
الوحي. الشيء الثاني بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، الله يحفظك،
إيه؟
قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين.
نعم.
يعني صفة قراءتهما، هل مثلا أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات متتابعة، أو قل هو الله أحد والمعوذتين متتابعة لمدة 3 مرات؟ فيعني جزاك الله خير أبغاك يعني بس.
مرحبا محمد، أبشر.
توضح لنا والله يحفظك
وياك
وطول عمرك ونفع بعلمك.
آمين، جزاك الله خير، مشكور. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بدنا نسأل عن الاحتفال بعيد الميلاد لو كان على مستوى صغير يعني بس في البيت، هل يجوز؟
إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن.
شكرا لك.
تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لقد استفدت من درسك بتاع الأضحية.
الحمد لله.
إذا كويت أذن الأضحية بالنار، هل هذه الأضحية جائزة يا شيخنا؟
كيف؟
تكوى أذن الأضحية بالنار.
تكوى أذن الأضحية، نعم،
بالنار بالتعيين، هل هذه يعني جائزة؟
هذا الوسم يسمى الوسم يا أختي زهرة، يسمونه
تجارة يفعلوا ذلك.
اي وسم، اي نعم. طيب أبشر يا زهرة.
شكرا لك يا شيخنا. الله يحفظك، علمتنا يا شيخنا.
الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأخت أمة الله من ألمانيا، تقول هل يجوز التيمم على الحجر أم على الفراش؟ أختي أمة الله، الأصل أن التيمم يكون على الصعيد، صعيدا طيبا، الأرض، على التراب الذي له غبار، فإن لم يكن فعلى الرمل، فإن لم يكن فعلى الحجر، فالحجر أولى من الفراش. الفراش هذا يقول به بعض الفقهاء، يقولون بأنه قد يعلق بالفراش شيء من الغبار وكذا، لكن إذا كان عندك الآن حجر وفراش لا، يعني تيممي على الحجر. وهناك مذهب فقهي معروف وسع مسألة التيمم على كل ما هو على وجه الأرض مما هو منها، والحجارة من الأرض، فتتيممين على الحجارة، بارك الله فيك. أم مطر من عمان تقول يعني تقول يعني هناك من يقول بأن من يقرأ في القرآن يقرأ الصلاة في القرآن في الجزء 28 وما بعده يقول لا بد أن يقرأ بالترتيب ولا يصلح أن يعني يقرأ سورة ثم يرجع إلى التي بعدها. هل هذا الكلام صحيح؟ أم مطر بارك الله فيك. أولا استحب العلماء استحبابا الترتيب بين السور، يعني بمعنى أن يقرأ السورة مثلا في الركعة الأولى مثلا سورة تبارك مثلا، وفي الركعة الثانية يقرأ السورة التي بعدها، يقرأ السورة استحبابا وليس على سبيل الوجوب والإلزام، ولو فعل لحرج عليه في ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل فقرأ سورة البقرة كاملة ثم قرأ سورة النساء ثم رجع وقرأ سورة آل عمران، فدل هذا على أن الترتيب هنا ليس شرط وليس بواجب وليس بفرض، وإنما هو على سبيل الاستحباب، استحب العلماء الترتيب هكذا، لكن لو خالف بين السور لا حرج، لا حرج بارك الله فيك. أم مطر تقول يعني نصلي العشاء وعلى طول نوتر، وفي آخر الليل نقوم آخر الليل، لكن ما يعني نصلي فقط الصلاة قيام الليل. أم مطر بارك الله فيك وتشكرون على هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم. والاستفسار وسؤال أهل العلم مهم، لأن أحيانا بعض الناس سبحان الله قد يفوته مسألة بسيطة جدا بسبب أن اجتهد من عند نفسه. أنتم الآن ما شاء الله مبارك تقومون الليل وتوترون، لكن عندكم خطأ وهو قضية تقديم الوتر على قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. فما دمتم يا أم مطر تقومون الليل وعندكم قدرة على قيام الليل، لا توترون أول الليل، أوتروا آخر الليل، أوتروا آخر الليل. فصلاة العشاء تصلون العشاء ثم تصلون ركعتين السنة البعدية، وإذا حبيتم تصلون أربع ركعات، قال العلماء هذه من قيام الليل، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات في بيته بعد العشاء. فإذا قمتم آخر الليل تجعلون الوتر آخر صلاة هي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، وكان يقول لا وتران في ليلة. تقول لا والله أحيانا نقوم وأحيانا ما نقوم، خلاص أوتروا أول الليل، وإذا قدر الله لكم قيام آخر الليل ممكن تصلون، لكن من دون وتر مرة ثانية، من دون وتر. اللي ظهر لي من كلامك يا أم مطر أنكم الحمد لله معتادين على قيام الليل، لا أخر الوتر إلى آخر صلاة هي الركعة الأخيرة بارك الله فيكم. أم بطر تسأل هل يسن دعاء القنوت في قيام الليل؟ أختي الفاضلة يستحب استحبابا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على دعاء القنوت، على دعاء القنوت في قيام الليل، وإنما أوصى الصبط الحسن بن علي أوصاه بدعاء القنوت، بدعاء القنوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة قيامه لليل ما ذكر بأنه كان يقنت، فتقنتين أحيانا وتتركين الأكثر، يعني الأكثر ما تقنتين وإنما تجعلين دعائك في السجود. أم مطر تقول يعني أنا سمعتك في قول يعني مسألة صدق الله العظيم، تقول طيب أنا ماذا أقول إذا انتهيت من القرآن؟ ما تقول شيء، سكرين القرآن الحمد لله ما تقولين شيء. وهذه طبعا أنا ما أحب أني أعيد لأن طولت فيها، وأنت واضح أنك سمعت الجواب، الجواب طولت فيه أظن في الحلقة الماضية واللي قبلها. عموما بالنسبة تقولين وش أسوي، سكر المصحف وما عندك أي مشكلة، يعني لا يلزمك أن تقولين شيء. خلصنا طيب أم مطر، خلص وقت البرنامج، ها باقي لك سؤالين، وأخوي أبو محمد من السعودية أيضا، وأم عبد الرحمن من أبو ظبي، وزهرة من الجزائر. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.